والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اختفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا معكم معاشر الإخوة الكرام في بيان خطر الرياء تحت قول المؤلف رحمه الله تعالى: الترهيب من الرياء، وبيان من يقول من خاف على نفسه شيئا منه، ومفاسد الرياء التي تطرقنا إليها. كان أولها أن أهل الرياء أول من يعذبون يوم القيامة، ثم أن الرياء سبب للهوان والخزي والذل في الدنيا وحبوط العمل في الآخرة، وكذلك أن جعل الله تعالى الرياء سببا للتشهير والتحقير يوم القيامة، وأن الله يعاقب المرائي بنقيض قصده، من سمع سمع الله به، ومن رأي رأي الله تعالى به. وكان آخر شيء وضعنا عليه أيدينا هو أن الرياء سماه الشرع، أو النبي صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الأصغر، أو الشرك الخفي، أو شرك السرائر. وشرحنا معنى هذا، معنى هذه التسمية، وأن الرياء شرك أصغر، بمعنى أن صاحبه لا يخرج من الملة، وأنه سمي بالشرك الخفي لأنه لا يتفطن له، لا فيقع الإنسان في هذا الشرك الخفي دون أن يتفطن لذلك. لذلك ذكرنا حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه، ورأينا ترجمة لمحمود بن لبيد رضي الله عنه، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وحديث أبي سعيد الخدري فيه أن صحابة لما كانوا يتحدثون عن أعظم فتنة في الوجود وهي المسيح الدجال، خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي؟ فقال: وما ذلك؟ قال: الشرك الخفي. فهذه كلها النصوص كلها تدل على خطره وعظيم ضرره. نلاحظ في حديث، هناك وقفة لابد من بيانها، نلاحظ في حديث محمود بن لبيد وغيره كحديث شداد بن أوس، كحديث أبي سعيد الخدري، أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سمى الشرك الأصغر اللي هو الرياء، سماه أيضا بالشرك الخفي. ننبه الإخوة على أمر قد يجدونه في كثير من الكتب، كتب أهل السنة خاصة المعاصرين منهم من قسم الشرك إلى ثلاث أقسام، فقالوا: الشرك ثلاثة أقسام: شرك أكبر، هذا هو المخرج من الملة، والشرك الأصغر، وحصروه في التطير والحلف بغير الله والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: الشرك الخفي وهو الرياء. لاحظ هذه القسمة، هذا التقسيم جرى عليه بعض العلماء المعاصرين. إذن شو قالوا؟ الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، والشرك الخفي. وهذه التسمية إن كانت اصطلاحا لهم فلا مشاحة في الاصطلاح، لكن الأولى هو اتباع اصطلاح النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي سمى الرياء سماه شركا أصغر، وسماه في الوقت نفسه الشرك الخفي. إذن فنقول أولى، لماذا؟ لأنها هي تسمية الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا، هناك مفسدة، وهي أنه لما الإنسان يسمع الشرك الأكبر ينزل الشرك الأصغر ويفهم أن الشرك الخفي الرياء أدنى. لا، فالرياء ليس أمره هينا، كيف يكون هينا وصاحبه أول من تصعد به النار يوم القيامة؟ كيف يكون هينا والله تعالى وعد المرائين بالذل والصغار والهوان في الدنيا؟ كيف يكون هينا وخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خاف منه أكثر من خوفه من فتنة المسيح الدجال؟ لذلك الأولى أن إذا أردنا أن نعرف الشرك الأصغر فنقول ما ذكره أحد الفضلاء، وهو الدكتور الشيخ البريكان، بين قال: الشرك الأصغر هو كل ما صرف، ما كان ينبغي أن يصرف لله فصرف لغيره في الهيئات والأقوال، لاحظ مش في أصل العبادة، خلاص كان تصرف أصل العبادة لغير الله فهذا كفر مخرج من الملة، لكن تصرف هيئة العمل أو الأقوال تصرفها إلى غير المولى تبارك وتعالى، فهذا هو التفسير الذي يجمع لك الشرك الأصغر بأنواعه، يجمع لك التطير. شو معنى التطير؟ التشاؤم، في بعض الناس يتشاؤمون من الأقوال من الأفعال من الأشياء ويسمونه التطير. لماذا؟ التشاؤم المفروض يسمونه التطير، كل تسمية عندها علاقة بما كانوا يعيشونه، ما جاتش هكذا التسمية. اللي سماه التطير كانوا أخذوه من الطير، من الطير قالوا طائركم معكم، حتى شوف يسموا التشاؤم والحظ والقدر يسموه الطائر. لماذا يسمونه طائرا؟ قالوا لأنه كانوا قديما إذا خرجوا من بيوتهم وأرادوا سفرا أو عملا يمشكون طائر، فإن ذهب عن جهة اليمين مضوا إلى شأنه، وإن ذهب على جهة الشمال رجعوا عن ذلك. إذن أي وسيلة تشاءم بها الطير، إذن فسماوه التطير. كذلك لما سموه التشاؤم، الشأم في اللغة العربية هي الشمال، ليس ما نقول هي الشأم، هذا هو الأصل الشام، وسميت الشام شاما لأن واقع شمال الكعبة، واليمن سميت يمنا لأنها وقع يمين الكعبة. لاحظ الشام، فلما صار الطائر يذهب من أي ناحية؟ من ناحية الشام، فسموه التشاؤم. لاحظ التسميات مأخوذة من واقعها. فالتطير له أسباب مظاهر كثيرة، كل إنسان ردته الطيرة، ردته الطيرة وهي شيء يتشاؤم به. مثلا يجي خارج يصبح على فلان سلام عليك، فيقول صبحت على فلان إذا لن أربح اليوم، اليوم أشوف ما يطولش علي أربح. كذلك هو نفسه يجي يلبس على الشيطان، يلاحظ يقول كل ما ألبس هذا اللباس يحدث لي شيء، كل ما ألبس هذا اللباس يصير ما يلبسوش. من ردته الطيرة فقد قارف الشرك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مروان الإمام أحمد المسعود، من ردته الطيرة فقد قارف الشرك. فأسباب كثيرة يرد الناس عن فعلهم، وهذا علق الأشياء. مصير الإنسان، مصير الإنسان الذي هو أعظم شيء من المخلوقات على وجه الأرض يعلق بمثل هذه الأشياء التافهة، فالإنسان ينبغي أن يتنزع عن الشرك الأصغر. وما هي كفارة الطيرة؟ أن يقول المسلم اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فمن ردته الطيرة ليوقع خطرتي يوقع الإنسان، مثلا تشوف إنسان تقول فلان جوناس، وكلمة جوناس زيادة على التطير فإنها فيها إساءة، فإن فيها إساءة بنبي الله يونس، فنبي الله يونس الكفار يضربون به المثل في التشاؤم. علاش؟ لأنه يونس عليه السلام لما ذهب مغاضبا لم يصبر على قومه وعدم استجابتهم له انصرف، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. لما انصرف كيف توقع له هذا الشيء؟ فساهم فكان من المضحضين. لما صعد في الفلك، طبعا الفلك كان لابد كانت ثقيلة جدا، لابد أن يطرحوا منها شخصا، كيف يطرحون يونس وعليه سمت الصلاح وهيئة أهل التقوى؟ قالوا أنت لا، قال لا لازم ندير معكم القرعة، لازم ندير القرعة. فساهم وضع القرعة فخرجه في القرعة، فساهم فكان من المدحضين أي مغلوبين. استحوا منه فقالوا لا والله نزيد نضرب مرة ثانية والثالثة، ثلاث مرات يخرج دائما هو العام أو شيء تقول الناس وش تقول هذا الحق جوناس يونس، لأنه يونس هو التسمية الإفرنجية الأعجمية جونس يونس، حتى بالألمانية ينطقوها كما احنا يوناس يوناس جوناس. تلاحظ باللي هذه التسمية فيها إساءة للنبي، الإنسان يبتعد، وهي زيادة على الطيرة فيها إساءة، جمعوا بين الشرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا الاحتقار لنبي الله يونس، فكان يقول في صحيح البخاري لا تسبوا يونس بن متى، لا تسبوا يونس بن متى، كأنه يقول لك في هذا الحديث بل هذا أمر اشتهر، هو اعتبار يونس عليه السلام سبب من أسباب التشاؤم. حتى في الغرب في الدول الكافرة مثلا في ألمانيا تجد حكمة هكذا تطير ودائرين حوت خارج منه بنادم، حوت كبير هكذا خارج منه إنسان. من يقصدون؟ يقصدون نبي الله يسوع. إذن هذا أمر شائع، ينبغي المسلم أن يتنزع مثل هذه المظاهر. كذلك من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر فيه فقد أشرك. ومن وقع في خطأ وقال رأس يمة وحق النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الحلف بحق الله، الحلف بحق الله شرك أصغر. لماذا؟ لأن حق الله ما هو؟ حق الله على العباد شو هو؟ أن يعبدوه، العبادة، والعبادة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ العبادة تاعنا مخلوقة، أعمالنا مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة الأعمال، أنا درت هذه صليت الآن مخلوقة هذه العبادة تاعي. إذا فأنت تحلف بماذا؟ تحلف بمخلوق دون أن تشعر، ماشي؟ لكن معلش، أما باش يحلف والكعبة وحق النبي وشباك النبي ورأس يمة ورأس بابا، فهذا كله من الشرك الأصغر، يحبط العمل. تذكروا جيدا باللي يحبط العمل، ولئن أشركت ليحبطن عمله. فما هي كفارته؟ قلت تغلط خطرات وتقول تحلف بغير الله، قل لا إله إلا الله. عندما تخطئ فتقسم بغير الله فقل مباشرة لا إله إلا الله. من الشرك الأصغر أيضا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن له جاها. الله تعالى يقول عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، والرسول أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام، فأفضل منه، فلا شك أن جاهه أعظم ومرتبته أكبر. ومع ذلك لا يجوز التوسل. ما هذا التوسل؟ تسأل الله بهذه الطريقة، عن طريق تجعل بينك وبين الله وساطة. هل يجوز أن نجعل بيننا وبين الله وساطة؟ يجوز؟ أبدا. ليس نحن لسنا نصارى نجعل بيننا وبين الله رهبانا، ها لا كونفيسيون، يجي يقعد مول خشبة، هو خشبة في الحقيقة والزوج خشبة للزوج ويكونفيسيه يعني. لا، احنا ليس في ديننا هذا الشيء. احنا الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قالوش قل ليتمعن، وأشرنا إلى هذا مرة، ليتمعن الأسئلة تاع القرآن كاملة. دائما يسألونك فقل، يسألونك قل، يسألونك عن الجبال قل ينسبها ربي نسفا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ما من سؤال في القرآن إلا قل قل قل، إلا هذا السؤال يسأل. وإذا سألك عبادي عني ما قالش فقل، فإني، حتى القول تاع النبي صلى الله عليه وسلم نحاه، فإني مباشرة أنا هنا. الله تعالى يقول فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس ثمة وساطة. ما هي الوساطة التي جعلها الله تعالى لنا أن نتوسل؟ توسطوا بها. الوسيلة هي الوساطة. وش عندك وسيلة؟ هي وساطة. ما هي الوسيلة التي جعلها الله تعالى لنا كي ندعوه بها؟ أصلا ما كاش. احتجت الأدلة، جاء الدليل الأول أنه يسن لنا أن نجعل العمل الصالح متاعنا وسيلة. اللهم إني أسألك بحبي لك، اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم. عمل صالح ولا لا؟ عمل صالح. أسأله تعالى بالعمل. والدليل على هذا آيات في كتاب الله، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، إننا آمنا فاغفر لنا. ملاحظ؟ يعني أو يتوسلوا باش بالإيمان. كذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح. تذهب إلى إنسان صالح تقي، تقول يا فلان جزاك الله ونحن في هم وكربة، فادع الله لنا بدعائك الصالح. فلا بأس. وثبت عن الصحابة كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه الدعاء، يقولوا يا رسول ادعونا، ادعوا لنا، وأقرهم على ذلك. والصحابة ما زالوا يسأل بعضهم بعضا الدعاء، قال ادعوا لنا لا تنسانا. كذلك من وسائل العمل الصالح وهو التوسل بأسماء الله وصفاته. اللهم نسألك بماذا؟ بأنك أنت الرحمن فارحمني، بأنك أنت الرحيم فارحمني، اللهم نسألك بأنت أنت الحي القيوم فأحي قلبي. طبعا تختار الاسم المناسب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسلوا بها. والله تعالى يحب أن ندعوه بأسمائه، لا سيما الاسم الأعظم الرحمن الرحيم الحي القيوم. قل الله نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أجبت وسئلت به أعطيت أن تفرج عني همي وكربتي. الله يحب هذا، فنحن نتوسل بما يحبه الله. ماشي؟ إذا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل أتى دليل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما أتى الدليل على التوسل بدعاء النبي، بدعائه ما فيش مشكلة، دعاء الرجل الصالح. إذا فهذا كله من الشرك الأصغر. كذلك تعليق التمائم، التمائم إن اعتقد الإنسان أنها هي التي تصرف عنه الشر، هي بذاتها هذا كفر، لكن أن يجعلها سببا، معناتها هذه سبب اللي باش الله يدفع عن الشر، نعلق التمائم، واحد يدير خيط هنا، واحد يدير خيط هنا، واحد يعلق الفر تاع قط ولا الفر تاع عفسة، واحد يعلق كل واحد اش يعلق، واحد يعلق الشوك الصبار هذا في البيت، واحد يعلق صفيحة على البيت نتاع صفيحة تاع حصان، وأذهب الأمر كي يعلقوا العجلة تاع روضة تاع السيارة. وذهبنا مرة جنوب الجزائر وجاني صعب نتكلم، لازم تسب حكمة باش كيش تكلم في هذا الأمر، لأنه كلهم معلقين. أنا لما دخلت عن بالي في الكانيزاس، لما دخلت هذيك البلاد عن بالي يعني في المرأة، قعدت غير سنة وقتاش الخرجة من هذا المستودع، ما كانش خرجة، بلاد كبيرة ما كانش خرجة، عارف لأني في البلاد كلهم دايرين عجلات فوق البيت في الأرض. ثم دعيت إلى إلقاء الدرس، وكان لازم علينا نحن ربي سبحانه وتعالى أمرنا باش ننهوا المنكر، كيف بدينا طريقات حتى وصلنا بعض الناس يعتقد بعض الناس بدينا وصلنا للتمائم، والتمائم أنواع ما كذا وصلنا. طبعا ما يقدروش لا يجرؤون على الإنكار أنها ليست سبب، كيف هذه سبب؟ وصلنا بالحكمة الحمد لله، يعني من بعد مدة رجعنا أنا وحطاع الإخوة شفنا شيء قلب، ما هي الحكمة التي وجدنا؟ قلنا لو كانت هذه تمنع سيميرومور فيه 14 نروضة ما يتقلبش، 14 نروضة ما منعتوش، فكيف تمنعك أنت عجلة واحدة؟ فهذا كله من الخطأ والجهل، فهذا من الشرك الأصغر. ليعتقد باللي هي سبب، هذا شرك أصغر. ليعتقد باللي هي تصرف الضر، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. واختلف السلف في تعليق القرآن، كما مثلا واحد يعلق آية في الكرسي، واحد يعلق مثلا بالفلق في السيارة، هذا اختلفوا فيه. لماذا؟ لأنه كلام الله، لأنه كلام الله. لكن الصواب أنه لا يجوز تعليق التمائم ولو كان فيها قرآن كريم، ولو كان فيها قرآن كريم. لماذا؟ أولا لأنه لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يعلقون القرآن على أنفسهم أو يجعلوه تحت وسائدهم، ما ثبت. والأصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي ورنا الخير، كيف لا نتبعه في أمر مثل هذا؟ أنحن أحرص على الخير منه؟ قلنا قرأوا القرآن، ها هو المعوذات، القرآن تقرأه ويكون في صدرك وتعمل به. كذلك لا يجوز لسبب آخر، طبعا أول شيء لم يثبت، ثانيا أنه قد يعرض للإهانة للامتهان، إنسان تصيبه معلق القرآن في رقبته أو يضعه تحت وسادته، وربما يدخل به بيت الخلاء، ربما يجلس في مكان يقال فيه الكلام البذيء وغير ذلك، هذا لا يخفى على أحد. وثالثا لأنه ذريعة إلى انتشار الشرك الأكبر في الملة. كيف الناس بعدين تقولوا يتخذوا هذه التمائم؟ أي تمائم؟ أنا ما نسميهاش حروز، عاكوا يسامحوني، بزاف ناس يسموها حروز، هذا شرك لفظي. لماذا؟ كي تسميها أنت حروز؟ راك أثبتت لها أنها حرز، لأن الحرز في اللغة ما هو؟ ما هو الحرز؟ هو الحصن، المانع، حاجة تحرزك، أنت كي تسميها حروز؟ ولا تقول لما يجوش الحروز، أثبتت لها أنها تمنع، وهي لا تمنع شيئا من أمر الله تعالى إذا قضى. فالإنسان إذن هذه التمائم تبقى تعمل لنا، تنشر لنا الشرك الأكبر. يقولوا الناس وش يعلقوا؟ يعلقوا الطلاسم تاع السحرة، طلاسم تاع السحرة. إذا قلت الشرك الأصغر له صور من بين هذا تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، فاليوم ينتشر تنتشر هذا اللي ما يسموه هم بالحروز من الطلاسم وما يكتبه السحرة يقولوا يعلقوه، جيت انكر عليه خذ من القرآن، فيختلط علينا شو الحق بالباطل والحامل بالنابل. ينبغي أن نسد هذا الباب بأي طريقة، إذا نشرنا بين الناس أن هذا ولو كان من القرآن لا يجوز، لأنه بعدين يقولوا يتذرعون خلاص، ما تقوليش تستطيع أن تنكر عليهم حجة أنه من القرآن، فإنسان يبتعد. إذا أريد أن أقول للإخوة الكرام أن الشرك الأصغر أنواع، شرك أسبابه شرك باللسان كالحلف بغير الله والتطير طبعاً، أو قول الإنسان توكلت عليك، تمام توكلت عليك، لا التوكل على الله حتى ثم عليك خطأ، ليه قول توكل على الله ثم عليك هذا خطأ، لأن التوكل هذا التوكل هذا الألفاظ خاصة بالله، قل أتوكل على الله وأعتمد عليك ماشي ما فيش مشكلة، لكن توكل توكل هذه لفظة خصها الله تعالى بنفسه، توكل على الحي الذي لا يموت، أبدا لا يتوكل الإنسان على غير الله، حبيت تجيب معنى قل أتوكل على الله ثم أعتمد عليك ما فيش مشكلة، افتبهنا مثلا كلمة الدعاء وش معنى هي المسألة، هل يجوز تقول أسألك أدعوك أدعوك بأن لا يجوز تقول أدعوك تقول أطلب منك، افتبهنا لذلك كان ألفاظ خاصة بالمولى تبارك وتعالى تبقى له. كذلك من الشرك اللفظي قوله ما شاء الله وشئت، إذا حب ربي وانت، إذا حب ربي وانت هذا خطأ، شرك من الشرك من شرك الألفاظ، بل لابد أن تقول إذا حب الله ثم أنت وما تشاءون إلا أن يشاء الله، دائما مشيئة العبد لا تكون إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، هذا شرك قولي. الشرك الفعلي، الشرك الفعلي مثلا كتعليق التمائم التي ذكرناها وإتيان الكهنة والعرافين على دون تصديقهم، دون تصديقهم مجرد ما يأتي الإنسان لم يصدقهم مجرد إتيانهم، أما لو صدقهم فيما قالوا فهنا الخلاف وقع بين أهل السنة والجماعة، هل يكفرون إذا صدقوهم أو لا يكفر إلا إذا تعلق الأمر بشيء آخر، كانوا يأمرون يعمل كفر هنا مجرد الإتيان وصدقه هنا أيضا عده العلماء من الشرك الأصغر. أما القلبي فهو الرياء، أعيد شرك قولي كالحلف بغير الله وغير ذلك ما ذكرنا، الفعل كتعليق التمائم، ورياء الشرك الأصغر تعلق القلب وش هو الرياء، بهذا نكون جمعنا الرياء مع الشرك الأصغر، ما نجعلش شرك أكبر شرك أصغر شرك خفي، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه سمى الرياء شرك خفي وشرك أصغر. ومما يؤيد هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بسند حسن، ابن عباس شو يفسر قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فذكر الكفر كعبادة غير الله، سجود الصنم، دعاء لغير الله، ذبح لغير الله، فهم هذا طواف لغير الله، أما لو طاف بشيء وهو ينوه لله هنا اختلفوا في ذلك على أقوال. تلاحظ اللي بين الشرك أكبر، ثم انتقل فقال رضي الله عنه الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل، من دبيب النملة السوداء على من على في الليلة الظلماء على حجر الصفاء، انتبه معي أو يفسر لك هنا الشرك قلت أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجرة الصماء، وفي رواية حجر الصفاء، لأن الصفاء هذا الحجر الصماء اشتد الحجر اللي يتيموا بها، حجر اللي يتيموا يسموها التيمم، تخيلها كينا كبيرة كي تكون كبيرة هذه الصفا، والحجر الصماء يعني ما فيها ولا جهة حرشة، حيث لو وقعت سلسلة عليها حديدة صغيرة تسمحها، تبانا يعني تعرفوا بهذا الحجر من خصائصه أنه يرد الصوت ماشي صح. انتبه الآن تخيل نملة سوداء في ليلة ظلماء، شو واحد يشوفها؟ شو واحد يشوفها؟ قول على شو في النهار شوفوها نملة، نملة في النهار يا دوب لازم تكون قدامك، فما بالك في الليلة الظلماء، نملة سوداء في ليلة ظلماء على حجرة صماء تمشي عليها، النملة ما تسمعهاش أصلا. فهكذا يصور ابن عباس الشرك الخفي أو الرياء، يصوره بهذه المثابة. فيقول كقول الناس، شوف شغل، وهو أن يقول هذا ابن عباس في تفسير ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا. يقول فيقول والله وحياتك، والله وحياتك يا فلان، وحياتي حلف، هذا شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر. طلعت باللي سبحان الله، فلا تجعلوا لله أندادا، عد الشرك الأصغر من الشرك. ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. بزاف ناس يغلطوا يقول كما شي فلان راه حدثنا كذا، لا خطأ، قل لولا الله ثم، لولا الله ثم فلان. زف قال ابن عباس كقولهم لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. ها؟ وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان ولا تجعل فيها فلان، فإن هذا كله به شرك، به شرك، أي يقول به إلى الشرك. الشرك الأصغر هو ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر، كل شيء يكون طريق إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. بهذا نكون قد بينا أن الصواب أن يقال الشرك نوعان، شرك أكبر وأصغر. والشرك الأصغر ثلاث أنواع، فعلي وقولي وقلبي، وانتهى، أحسن مما نفعل مثل ما فعل بعضهم. انتهينا من حديث محمود بن لبيد. ثم قال طبعا كان أحاديث شرحنا معناها فنسردها على إخواننا الكرام، منها حديث أبي سعيد بن أبي فضالة قال وعن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة، هذا قول المنذر، وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا جمع الله الناس ليوم القيامة، إذا جمع الله الناس ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي، كنا قد شرحنا معناه، شرحنا معناه في حديث الضحاك ابن قيس رضي الله تعالى عنه. فكل إنسان يعمل لغير الله يوم القيامة يكله الله تعالى وشريكه وشركه، تركته وشركه في رواية وشريكه، اذهب إليه عملت له فليعطيك هو الأجر، فإذا به يتبرأ منه ذلك الذي اتخذه شريكا. والله ما كانوا إيانا، والله ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وترجم وجيزة لهذا الرجل لأنه المنذر يشير إلى أن ثمة خلافا وقع في هذا الصحابي بدليل قوله وكان من الصحابة، لو كان مشهورا ما قال ذلك. اسمه أبو، عند المنذري قال أبو سعيد بن أبي فضالة، والأكثرون وهو الصحيح إن شاء الله أنه أبو سعد، أبو سعد بن أبي فضالة، مش أبو سعيد وإنما هو أبو سعد بن أبي فضالة. قال الحافظ بن حجر في الإصابة ووقع عند الأكثر بسكون العين سعد مش سعيد، وبه جزم أبو أحمد والحاكم أو أبو أحمد الحاكم. وقال الذهبي في التجريد، تجريد الأسماء، أبو سعد ابن أبي فضالة، وذكر البغوي في الكنى، ذكره في الكنى أبو سعد. إذا الله أئمة ثقات مشهورون بالتحقيق والتدقيق ذكروا أنه أبو سعد، هذا الصحابي الجليل سكن المدينة وتوفي بها، سكن المدينة وتوفي بها. وذكر العلماء أنه حضر غزوة الخندق، ربما كان أسلم عاما، حضر غزوة الخندق كما ذكر ابن سعد في طبقاته. الشاهد من هذا الحديث أن الرياء محبط للعمل، ومثل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. سبق أن ذكرنا أن ابن تيمية يعمم لفظة الشرك هنا عامة، تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فالعبرة بالتوبة، إذا تاب الإنسان غفر الله له ذلك كله. ثم الحديث وهو الأخير في هذا أو قبل الأخير, حديث أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال, قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, فمن عمل لي عملا, من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. هذا الحديث رواه ابن ماجه. أيضا شرحنا هذا الحديث, قلنا الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, أنا لا أحتاج شريك لأني أنا القوي العزيز المقتدر, فلا أحتاج إلى شريك يشاركني, كما لم أحتاج إلى شريك يشاركني الخلق والرزق والتدبير الكون, فلا يشاركني أحد في العبادة. وحديث الحارث الأشعري عظيم في هذا الباب, يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية وصى بها شكون, الله تعالى أمر يحيى بخمس كلمات, وما معنى الكلمات هنا؟ الأوامر, كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات, أي أوامر. إن الله أمر يحيى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات أن يعمل بهن, ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن, فأبطأ سبب بطشوي, فجاءه عيسى عليه السلام وكان ابن خالق, فقال لو إن الله أمرك أن تأمر بني إسرائيل بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمرهم أن يعملوا بهن, فإما أن تأمرهم أو أمرهم. ملاحظ هذه الفائدة مهمة, ما قالش أخي هو المكلف أنا مش دخلني أنا لم أكلف, لا, لم تعلق بأوامر. فإذا عجز الإنسان الذي عليه المسؤولية عن العمل, المسلم يعمل إذا استطاع ذلك, خاصة في الأمور المهمة. فقال يحيى: لا, أخشى إن سبقتنا إلى ذلك أن أعذب أو يخسف بي. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى ملأ الشرف, ملأ الشرف كما قلنا هنا المكان العالي, فقال لهم فيما أمرهم: إن الله تعالى أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فمثل من أشرك, شرك أكبر شرك أصغر, كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله, بالمال نتاعه اشتراه وأخذه إلى بيته, يبيت عنده يأكل عنده, ثم أراه عمله فقال: اعمل وأدي إلي, اعمل وأدي إلي, يعني رح تخدم جيب لي الغلة إلي لا إلى غيري. فكان يعمل ويؤدي إلى غيره, فقال: أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد. فكذلك الله يرزق ويشكر غيره ويخلق ويعبد غيره. فهذا لا شك أنه من الشرك والظلم, الإنسان يعمل لله تبارك وتعالى. والحديث الأخير في هذا الباب باب الترهيب من الرياء, وبه نختم الحديث عن كتاب الإخلاص, لكن لنا فصل نعقده في ما هي المنجيات من الرياء. بعد ما نشرح هذا الحديث نأتي إلى سؤال أو جواب عن سؤال مهم: كيف ننجو من شرك من الشرك الأصغر وهو الرياء. الحديث الأخير قال, انتبهوا معي, يقول وروى البيهقي عن يعلى ابن شداد عن أبيه قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وعيد, قال المصنف: وعن يعلى ابن شداد عن أبيه, أبوه من؟ شداد ابن أوس, شداد ابن أوس. وهذا يجعلنا نقف قليلا عند ترجمة الصحابي الجليل شداد ابن أوس. اسمه شداد ابن أوس ابن ثابت, شداد ابن أوس ابن ثابت ابن المنذر الخزرجي, فهو أنصاري الخزرجي. هذا شوفوا منيح النسب بتاعه باش تعرفوا لمن هنا يقرب. أعيد, اسمه شداد ابن أوس ابن ثابت, شو فكركم شكون؟ حسان ابن ثابت. إذن هو ابن أخي حسان بن ثابت, عمه حسان بن ثابت عمه. وحسان بن ثابت أحد فحول الشعراء, عمر طويلا فهو فحم الشعراء الكبار عاش 60 سنة في الجاهلية وقال 60 سنة في الإسلام وفيه نظر فهم. لكن عمر وفحل عمه إذن حسان ابن ثابت. شداد ابن أوس ابن ثابت كنيته أبو يعلى لأن ولده اسمه يعلى يعلى بن شداد كنيته أبو يعلى اسمه شداد بن أوس وقيل أبو عبد الرحمن إنه كان له ولد اسمه عبد الرحمن واسم أمه صرمة هذه أيضا من بني عدي من بني النجار إذا أنصارية أيضا تجتمع هي والنبي صلى الله عليه وسلم في أخواله من أمه. شهد أبوه العقبة أوس بن ثابت شهد العقبة وشهد بدرا واستشهد بأحد. شكون هذا؟ ماشي شداد بن أوس بن ثابت أبوه يعني له فضل. والعقبة بزاف ناس ما لا يقفون عندها في السيرة يمروا هكذا. العقبة هي المفتاح الأول لقيام دولة الإسلام. لو كان ماشي العقبة لولا الله ثم العقبة اللي عقدت ما كانت هجرة. اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سرا واتفقوا معه على أن يتقبلوه مهاجرا إليهم. وممن شهد العقبة كعب بن مالك ويقول والله ما لو خيرت بين بدر والعقبة لاخترت عقبة. بيعة العقبة عظيمة. كعب بن مالك لا يذكر إلا في الذم تخلف. تسمعوا سيرته غير تخلف عن غزوة تابوك واش أليست له مناقب؟ فلا بد أن يذكر كعب بن مالك أيضا من أشراف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ممن شهد العقبة من أوس بن ثابت وشهد بدرا واستشهد في أحد رضي الله عنه. أما شداد فلم يشهد بدرا كما جزم بذلك الإمام البخاري لم يشهد بدرا لأن بعض الناس قالوا شهد بدرا خطأ لم يشهد بدرا. ويعد من فضلاء وعلماء الصحابة يعد منهم شداد بن أوس روي أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كعب الأحبار ليس له روايات كثيرة. وروى عنه ابناه يعلى وعبد الرحمن ومحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد هذو كلهم صحابة سمعوا منه. وعبد الرحمن بن غم وبشير بن كعب وابو إدريس الخولاني من التابعين وابو أسماء الرحبي وغيرهم. يعني كان مقصودا من علماء الصحابة رضي الله عنه. قال عبادة بن الصامت أحد النقباء. ايش معنى النقيب في لغتنا اليوم؟ النقيب خفوش ما يديك نقول عادي النقيب. تفضل شريف في الجيش تعوش يا بدرات يعني النقيب كابيتان العقيل قوانال والنقيب كابيتان صح. فالتشبيه تخيل التشبيه جابوه من نقابات وبعثنا منهم 12 نقيبا. النقيب هو الإنسان الذي يجعل قائدا على جماعة كبيرة من الأمة ثم قاسوا عليه الإنسان في الجيش أنه يحكم. نقول إحنا أطايا مش يحكم مهم يحكم ماشي. فهذا النقباء كانوا 12 أيضا في بيعة العقبة. شكون منهم؟ عبادة ابن الصامت وقيل غير ذلك. عبادة بن الصامت قيل أنه من بعد ذلك لكن الصواب أنه كان بايع العقبة. هذا عبادة بن الصامت هذا الإنسان الذي بلغ القمة ماذا يقول؟ يقول شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم والحلم. علم وحلم عنده علم كبير والصبر عجيب وحلم. و يكمل ومن الناس من أوتي أحدهما. قال أغلب الناس يؤتى أحد الأمرين إما العلم أو الحلم لكن شداد بن أوس أوتي العلم والحلم. وقال أبو الدرداء وشفنا ترجمة أبي الدرداء إن لكل أمة فقيها كل ما عندها فقيه وإن فقيها هذه الأمة شداد بن أوس رضي الله عنه. وقال سفيان بن عيينة قال أبو الدرداء إن شداد بن أوس أوتي علما وحلما بعض شهادة آخر كانوا فيه صفة بارزة. وقال سعيد بن عبد العزيز رحمه الله: فضل شداد أو فضل شداد بن أوس على الأنصار بخصلتين، فضل شداد بن أوس على الأنصار بخصلتين، قال: إذا غضب كظم، وإذا نطق نطق ببيان. إذا تكلم يتكلم بين فصيح، وإذا غضب كظم، كظم غيظه، هو الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وعن خالد بن معدان بن معدان قال: لم يبق بالشام أحد كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت والشداد بن أوس. قال: هذا الزوج أشهر ناس في العبادة والعلم والحلم وغير ذلك، شداد بن أوس وعبادة بن الصامت، وعرف بكثرة العبادة والاجتهاد. قال المفضل الغلابي: زهاد الأنصار ثلاثة، أولهم شفنا أبو الدرداء، زهاد الأنصار ثلاثة، أبو الدرداء وعمير ابن سعد والشداد بن أوس. إذن فكان عالما حليما فقيها حكيما، ففيه صفات عظيمة. وأن قال أسد بن وداعة: إن شداد بن أوس كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم ويقول: اللهم إن النار قد أذهبت عني النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح لا يستطيع أن ينام لتذكره الآخر، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال سلام ابن مسكين: حدثنا قتادة أن شداد بن أوس خطب في الناس فقال: أيها الناس، إن الدنيا أجل حاضر حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة أجل مستأخر يحكم فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، وإن الشر كله بحذافيره في النار، نسأل الله تعالى السلام. سكن حمص ونزل بيت المقدس بعد ذلك، وببيت المقدس توفي ببيت المقدس، وكان كانت وفاته أيام معاوية بن أبي سفيان في سنة 58، في سنة 58 للهجرة، مات وهو ابن 75 سنة. قال ابن حبان: دفن ببيت المقدس. هذا آخر حديث معنا في كتاب الإخلاص، في كتاب الإخلاص كنا نعد أو مازال في كتاب الإخلاص في باب الترهيب من الرياء، مازال فصل، وهو وش قال المصنف؟ باب الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه، مازال ما قالناش ما يقوله من خاف شيئا منه، فعقد فصلا، عقد فصلا. الفصل هذا يبين لنا فيه ما الذي يقوله من خشي على نفسه شيئا من الرياء، وهذا إن شاء الله تعالى نأتي عليه في اللقاء القابل. نكتفي بهذا القدر، وكما وعدناكم أننا لن نطيل بسبب الدرس الذي قبل المغرب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونجيب عن بعض الأسئلة، فيقول نعم تفضل تفضل: ما هي العلوم الواجب على المرأة تعلمها، وما هي العلوم ليست بضرورة تعلمها لكن نرفع الحجة إن شاء الله؟ الواجب على المرأة أن تتعلم ما أوجب الله تعالى على كل مسلم أن يتعلمه. تفضل تفضل. فالعلم نوعان: فرض عين، فرض كفاية، كنا تكلمنا عن هذا فيما أذكر. فرض العين ما يجب على المسلم خلال 24 ساعة، ما يجب عليه وقت عمله، فيجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي. فالمرأة تتعلم توحيد الله أولا، ما هي نواقض الشهادتين، وثم تتعلم صفة الصلاة الصحيحة وما يتعلق بالصلاة من طهارة ووضوء وتيمم وغسل، غسل إما غسل الجنابة أو غسل الحيض أو غسل أحكام النفساء. تعلم ما أوجب الله عليه خلال 24 ساعة، ما لا يسع المؤمنة جهله لازم تتعلمه. فإن كانت مثلا تريد الزواج فعليها أن تتعلم أحكام الزواج، كيف تطيع هذا الزوج، لأن إدارة البيت بيت الزوجية فن لابد من معرفة لإدارته، وهكذا تريد أن تنجب الأولاد ينبغي لها أن تتعلم تربية الأولاد، هذا الواجب على المرأة. الشيء الزائد بحسب حاجتها أو قدرتها، والله تعالى أعلم. هل يعتبر سوار النحاس الذي يلبسه بعض المرضى، مع أن بعض الأدباء يقولون أنها تفيد في بعض الأمراض؟ لبس النحاس والصفر النحاس الأحمر والصفر النحاس الأصفر، فهذا كله منهي عنه كما جاء في مسند من أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس النحاس والصفر هذا اللي يكون أصفر النحاس، كان نوع أنواع، فلا يجوز للمسلم سواء كان مريضا أو غير مريض أن يلبسه. وإذا قال واحد طبيب قال لك ينفع، فقل له إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ما أنزل الله، هو اللي قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل دواء، ولم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، فلنلتمس الشفاء في غيره، في غيره فيه شفاء من هذه الأمراض، مستحيل ما يكونش، لأن الله ألا يعلم من خلق، هو اللطيف الخبير، خلق وشرع ولا يخالف خلقه شرعه، فخلق هذا الشيء وحرمه، فليس فيه الشفاء، فحكمه حكما أراد أن يبيح الخمر بحجة أنها تعالج من بعض الأشياء، فهذا جهل بالدين، جهل بالدين، عشان يجعل الشفاء في طاعة الله والعمل بمرضاته. آمين. أحد الإخوة يسأل عن السهر إذا ما كان له أعراض ظاهرة على الشخص المسحور، ويقول أن بعض الأحيان يتنخم أكرمكم الله شيء أسود، حتى أخبر أحد الإخوة أن هذا السواد هو من أعراض السحر. يا ودي الإخوة لا يهدم الذي يدفع، هي المفترض، المفترض المفترض ما يستعجلش الإنسان، على باله بلي كي واحد يقول لآخر أنت مسحور، إما يكون إنسان طيب طيب ويهبل وعلي مسحور يبدأ يتوسوس كل شيء، كل شيء يقول ما لأني مسحور فيدخل الوسواس في الناس، أو يكون إنسان غير صالح فيحتج بالسحر على فعله المنكرات. كثير من الناس يقع في المطبات العظام يقول سامحوني كنت مسحور، يا أخي الكريم فهذا خلاف الأصل. فأتى أحد الناس مرة بولده ويشكوه هو جماعة، فقال هذا يريد الزواج من فتاة وأنا لا أرضى أن يتزوج منها، فانصحه لعله مسحور، ليته لم يقل لعله مسحور. فقلت له أيها الأب الفاضل اعلم أن سحر المرأة أكثر من السحر هذا الذي تتحدث عنه، سحر العقاقير وسحر المرأة سحر الدنيا هو أعظم بكثير، لأن السحر العقاقير تعالجه بالرقية، لكن سحر الدنيا سحر النساء، الإنسان يحب المرأة حتى يصل إلى درجة أن يسحر بها نفسيا أكثر من سحر العقاقير، فلابد أن يعي الإنسان أن السحر المادي أعظم بكثير من السحر المعنوي، السحر المعنوي أعظم بكثير من السحر المادي المعنوي، السحر يسحر بالدنيا يسحر بالمال يسحر بالنساء، أن لنا أن نجد له علاجا إلا مع المدن، أما هذا يعالج بالرقية. ثم أعراض السحر لا تسمع لكل إنسان يقول هذه أعراض السحر، هذه أعراض السحر، أعراض السحر تعرفها كما يذكر عن الاختصاص أن لا تكون على وفق وفاقا على ما كنت عليه، مثلا تكون سريع الانفعال وان كانت زيادة ما لقام شعوري مثلا سهل قام مساكن كما أقول لك دوكا ولا ضغط مرض الضغط عند الاتونسيون 70% أراه حيوصل مساكن يغيره، كما جاء إنسان مرة قال يا شيخ القيني أنا ما نلقيش قلت له لكن مش بيك غير الخير اللي أنصحه، قال كل باب أطرقه لا أجد فيه عمل، كندا وكان في كندا شد بالك الناس مش خدمة حفت ساير ما كاش خدمة عادي يعني بالعكس كتسيب خدمة ما فيك شك كتسيب خدمة ما فيك شك ما تنبيت رشوة يعني عادي، طبعا صبرت بهذه الكلمة قلت عادي صح، قال لي والله صح نسيت بلاني في الجزائر ساير عادي ما تسيبش خدمة سنزم يرجع للأصل سبحان الله. كذلك يعني واحد يجي شيخ يعني مقلق يعني مسحور واقعي لا ديرش نسخرش كبك شي يقلق وما كعادي لازم تقلق ما في الغالب الإنسان يشوف حياته، أما كان لا زيادة الانفعال، يصير يتقلق من كل شيء، يقرأ القرآن فيجد نفسه يتثاءب ويحس بشيء في بطنه ويتقيع شيء، ماشي أسود كما قلت، لا هذا أسود بالك تخدم في الحموم، شو راك تخدم بالك راك عايش، تنفس المازوت تنفس الدخان، ما تجلسش مع الناس اللي يدخنوا، نصيحة، ما تجلسش مع الناس اللي يدخنوا، دليل باللي راح تنخم شيء أسود. فلا هو يتقي إذا قرأ القرآن ويقي نفسه، يحاول يتقي شيء أبيض مثلا كتل بيضاء، هذه الأعراض الصحة تتجمع في البطن ثم تخرج، استفراغ كما يسميها ابن القيم، يستفرغ الإنسان يقرأ القرآن ويقي نفسه، كنت قرأ القرآن قرأ ماشي حزب حزبين، قرأ 10 أحزاب 15 حزب، واصل واصل أقرأ أقرأ أقرأ، فعندئذ بإذن الله تستفرغ يخرج كل شيء، أحسن طريقة وتشعر براحة كبيرة جدا. فالإنسان لا بد أن يعالج نفسه بالرقية، نفسه هو يقرأ وشحال يقرأ 15 حزب 20 حزب قدر الاستطاعة لا يتوقف، ثم يستفرغ يشرب حاجة تقية مثل الزيت مع الماء ويتقيه، يشرب ويخرج 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 حتى يجد نفسه متحمل، ويكرر هذا العملية لأن السحر يتجدد. هم من كلمة توقظ غافل ذكر الناس حول خطر المعاصي وأثر على المرء والقلب والإشارة إلى المسارعة في التوبة والثبات عليه. يعني إن شاء الله تعالى هي كل هذه المواضيع التي نتطرق إليها في الدروس والخطط كلها ذكرى ذكرى، فالنصيحة التي توجه إلى كل الإخوة والأخوات هو أنه لا ينظروا إلى صغر المعصية ولكن ينظروا إلى عظمة من يعصونه فقط. والأمر الثاني الموت يأتي بغتة، تمام، والقبر صندوق العمل، فالموت يأخذ خاصة في هذا الزمان موت الفجأة. أنا بكري كنا نقول موت الفجأة من علامات الساعة، موت الفجأة لاحظوا باللي مرة سبحان الله واحد 23 سنة يحضر معنا المجالس، المجلس اللي بعده ما جاش، هكذا أنا سألت عنه قال مات. فموت الفجأة انتشر، أحد إخواننا حفظه الله نسأل الله تعالى يجعله في الفردوس الأعلى رحمه الله، هذا دخل من صلاة العصر عادي، دخل صلاة العصر ينادي ولده واقف ساقط مات عادي دون واحد نام عاوش نام. فالموت الآن صار يأخذ لأسباب كثيرة، الأمراض وحوادث السيارات والموت الفجأة. فالإنسان يعلم أنه أقرب إلى الموت من كل زمن سبق، احنا صرنا اليوم أقرب إلى الموت من كل زمن سابق، يعني عدد الموت الذي يتوفون في من جراء حوادث السيارات في كل عام في الجزائر 4390، من بينها 397 امرأة سيارات، 4000 وشيء هذو في سيارات، هذا تمشي حتى يدخل انت هكذا ماشي حتى يقيسك انسان مات. فكذلك الامراض، هذا السرطان الذي انتشر والورم الخبيث الذي انتشر اسبابه كثيره، اسبابه كثيره، ما كنا نسمع قديما عن هذا المرض، بكري باش تسمع واحد مريض تيمور ولا كونسير نادرا نادرا، ويكون غالبا كبير في السن او يدخن. الان عادي طفل صغير هذا ونزال يجيب تيمور عادي عادي شيء عادي، وهذا بسبب الاكل الذي انتشر، اللحم الكونجلي هذا والخضر التي يسقونها بالنجاسات، زد تلوث البيئة، زد الغازات أو الراديياسيون تاع المصانع النووية، الإشعاعات مع الزمان. تبعنا في 1986 أصيب مصنع تاع النووي، مفاعل نووي تشيرنوبيل معروفة في الروس، فسارعت ألمانيا إلى استبدال كل بيوت بلاستيكية للخضرة نتاعها، استبدلتها جميع، كلفتها ملايير المارك في الزمن. فرنسا كانت تضحك من ألمانيا أعلم، يعني قالوا بلي ما قاسناش احنا تشيرنوبيل، فمؤخرا اكتشفوا بلي لا، أوروبا كلها راهي الآن ضحية من انفجار مصنع المفاعل النووي. احنا شحال بيناتنا وبين فرنسا؟ عوما ماشي. فالإنسان لازم يعلم هذا الأمر ويدي ويدي الموت، رأي تدي بجميع أصناف جميع الأسباب، رأي متوفرة للموت، كلنا صرنا أقرب إلى الموت بكل وقت مضى، وعدد الموتى يتزايد مع تقدم الطب والأشياء والتقنيات، لكن عدد الموتى يتزايد خاصة في صنف الشباب. لا أحد يدري متى يموت، فالإنسان يتذكر الموت كما قال عليه الصلاة والسلام: اذكروا هذه من لذات، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسع، وما ذكر في ساعة إلا ضيقها. كي تكون في ضيق والله تفكر الموت تقول الحمد لله أننا سنخرج من هذه الدنيا إن شاء الله يتوفانا مسلمين، وتكون خطرت ساعة تفكر الموت تعرف قدرك ليه، ما ترفعش راسك بزاف. فهذه ما يمكننا أن ننصح أنفسنا وإخواننا الكرام. هل من تفصيل مسألة الأذان الأول لصلاة الجمعة والإشارة إلى أين أجد هذا الكلام؟ أدلك على كتاب طيب وهو الأجوبة النافعة، الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أتى بالأدلة الكثيرة. طبعا هو أمر سهل يعني، ولم يثبت، لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. أذان ثاني كان أذان واحد في الجمعة، وأي عاقل يقول صح أذان واحد في الجمعة، ولما الأذان؟ علاش أذان؟ مفهوم؟ الأول من وضع هذا الأذان الثاني هو عثمان بن عفان، كان هناك سوق اسمه الزوراء، كان الناس ينشغلون بالبيع والشراء لا ينسون أنفسهم، حتى إذا أذن الأذان فاتهم خير كثير، الإمام يبدأ يخطب. أنتم تعلمون أن الملائكة تبقى أمام المسجد تكتب الذين يحضرون صلاة الجمعة، تكتب، فإذا صعد الإمام على المنبر تطوي الصحف، لا أجر لهم، ما يدوش الأجر تماما. فتلاحظ باللي الفضل عظيمة يروح. فوجد عثمان بن عفان وضع مؤذنا على سوق الزوراء يؤذن قبل الوقت بشي ربع ساعة أو عشر دقائق حتى يستعدوا ويحملوا أنفسهم إلى المسجد، ماشي. احنا نقول لهم من السنة الأذان الثاني أن تضعه في سوق، كما زعما نقول مسجد عمر الخطاب مثلا اللي في بذوات قدام تحت الفتح، قدام المارشي يعني قدام السوق، هذاك خلوه يأذن الأذان الأول الناس بدها تموت. لكن قاع الناس تجي أذنوا أذانين، هذا ما يجيش، هذا خطأ. إذا ما يجيش واحد يقول كيف فعلها عثمان، عثمان فعلها وين؟ وين؟ فيما يقتضيه المقام، فيما يقتضيه المقام في السوق. يلا تفضل، أنا لو أنكرت عليك تديره في السوق أعتبره مخطئ، لكن أنكر عليك أن تفعله في غير السوق. لذلك الأذان الثاني هذا من البدع المحدثات، لكن نحن لا ننصح الإخوة أن يصطدموا مع من وكلهم الله بهذه الأشياء، يصطدموا معهم فالإثم عليهم ليس على من تولى هذا الأذان، إثم عليهم حتى الإنسان لا يصطدم ويخسر كثيرا من الأمور بسبب وقوفه في وجوههم. ومن استطاع كان في بيئة قوية الشوكة لأهل الحق هذا له أن ينزعه، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا. أنصاري فراشد.